بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، يقول الأخ بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: هل الزوجة مقدمة بالنفقة على الأم؟ الجواب: نعم، الزوجة مقدمة في النفقة على الأم، فالزوجة يجب النفقة عليها في كل حال، أما الأم فلا تجب النفقة للأم إلا إذا كان الولد موسرا والأم فقيرة ومحتاجة. متى تجب النفقة للوالدين أو للأقارب؟ بشرط الفقر وقدرة الشخص على الإنفاق. بشرط الفقر في الأم أو في الأب، وبشرط القدرة. أما الزوجة تجب النفقة لها في جميع الأحوال، فلهذا يبدأ الإنسان في النفقة على زوجه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإذا قال قائل: حق من أولى وأوجب، حق الوالدة أم حق الزوجة؟ الجواب: حق الوالدة. حق الأم مقدم من حيث الأحقية، بل حق الأم مقدم على حق الأب. حينما جاءه رجل فسأله قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم حقها مضاعف على حق الأب، فللأم الثلثان وللأب الثلث. لكن من حيث النفقة فالزوجة مقدمة. إذا لم يكن عند الإنسان إلا دينار، يعني ينفق على زوجة، ويجب عليه إذا كانت الوالدة فقيرة أن يسعى في إطعامها والإنفاق عليها ولو بالاستدانة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. حتى الولد، الزوجة مقدمة على الولد، النفقة على الزوجة مقدمة على الولد. حتى الولد لا تجب النفقة للولد إلا إذا كان محتاجا وكان الأب قادرا. أما الزوجة كما تقدم في جميع الأحوال، هو حبسها واستمتع بها مقابل النفقة. الرجال قوامون على النساء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل تجب على المرأة النفقة على زوجها إذا كان عاجزا؟ الجواب: لا، لا تجب النفقة على الزوجة، لكن يشرع لها أن تصاحبه بالمعروف. فإن كان الأصل هو ينفق عليها ووقع في شدة وفقر وعسر، فيشرع للمرأة وفاء بالمعروف وعشرة بالمعروف أن تساعد زوجها في هذه الحالة، لكن لا يجب عليها، هذا ليس بواجب عليها، بل النفقة واجبة على الرجل لزوجته، ولا يجب العكس. حتى لو كانت غنية وهو فقير وفي أمس الحاجة، من حيث الوجوب لا يجب، لكن من حيث العشرة بالمعروف فتساعده وتعينه ولها أجر في ذلك، لأن حق الزوج على امرأته حق عظيم، لأن حق الزوج على امرأته حق عظيم، فهي تقابل الإحسان بالإحسان، والله المستعان. قال: هل إذا عقد رجلا على امرأة هل تجب عليه النفقة في أي حال؟ وهل إذا اكتسى الرجل فلا بد أن يكسيها؟ هو الواجب عليه كما تقدم أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يسكنها، وهذه مسألة كما تقدمت البارحة محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب النفقة بمجرد العقد لأنها بمجرد العقد تصير امرأة له، أو لا تجب إلا إذا مكن من الاستمتاع بها؟ يعني كيف التمكين؟ أن يقال نحن مستعدون، فالتأخير من قبلك فنحن نريد نفقة لابنتنا، أنت طلبت الزواج منها فزوجناك، كنا مشغولين قبل فترة بإعدادها وتهيئتها، أما الآن فنحن مستعدون، تريد أن تأخذ امرأتك فخذها. يقول أنا لست مستعدا. يقولون نحن نريد نفقة، لأنك قد تتأخر شهرا أو سنة أو سنتين أو أربعا أو خمسا، فنريد نفقة لابنتنا لأنها حبست لحسابك. فهذا يعني هذا هو الراجح. وهل إذا اكتسى الرجل فلا بد أن يكسوها؟ لا، يعني قد هو يتوسع في النفقة على نفسه، لكن يجب أن ينفق على امرأته بالمعروف بما جرت به العادة. في بعض الأماكن النفقة من حيث الكسوة تكون سنويا، يشتري لها في الأعياد، من الأعياد إلى الأعياد، تجري العادة في بعض الأماكن أن الزوج يشتري لزوجته في مواسم الأعياد، إذا جاء عيد الفطر اشترى لها، إذا جاء الأضحى اشترى لها، إذا جاءت مناسبات في الأسرة، زواج الأخت أو العمة أو الخالة أو بنت العم، جرت العادة أن يشتري لزوجته، وهكذا. وفي بعض الأماكن ممكن أن يشتري لها شهريا، وفي بعض الأماكن يكون الشراء بحسب الحاجة، إن يعني ذهبت ملابسها الأولى وصارت غير لائقة باللبس في المناسبات وفي الأوقات التي تتجمل فيه النساء باللباس، فجرت العادة أن كلما بري الثوب أن يشتري لها ثوبا، وكلما احتاجت إلى جزمة يشتري لها جزمة، وكلما احتاجت إلى شيء يشتري لها شيئا بحسب الحاجة. فتختلف أعراف الناس من بلد إلى آخر. فالنفقة يعني في النفقة بحسب حال الزوج في جميع الأحوال، لكن حال الزوج مقيد أيضا بالعرف، يعني قد يكون الزوج غنيا، قد يكون متوسطا، قد يكون فقيرا، فهو ينفق نفقة على قدر حاله بحسب العرف. العرف في البلاد أن الفقير يفعل كذا وكذا، وأن المتوسط يفعل كذا وكذا، وأن الغني يفعل كذا وكذا، فهو بحسب حال الزوج عسرا ويسرا، أيضا مربوط بالعرف، مربوط بالعرف. هذا الذي تدل عليه الأدلة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه الآية تدل على أن المعتبر هو حال الزوج عسرا ويسرا. والأدلة الأخرى، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حديث جابر، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذه تدل على أن يعني القدر بالنسبة للفقير المتوسط الغني بما جرت به العادة وبما تعارف عليه الناس. إن كان مثلا في مجتمع مترفع أهله في الملابس في النفقات، فتزوج وهو مثلا في الإمارات عنده دخل 20,000 درهم، يعتبر متوسطا، أو 15,000 درهما، يستطيع أن يشتري الملابس وأن يأتي بالمأكولات، فهو متوسط مقارنة بمن هو دونه وبمن هو أرفع منه. فما هو الذي يلزمه في النفقة؟ بما جرت به العادة للمتوسطين. ما هي العادة في تلك البلاد بالنسبة للمتوسطين؟ قالوا جرت لنا عادة قديمة أنه يشتري لامرأته كسوة متكاملة في كل شهر، كلما استلم الراتب اشترى لها كسوة من رأسها إلى قدميها. فأنت لو تزوجت في تلك المنطقة وهناك عرف فأنت ملزم أن تنفق عليها بالمعروف بما جرت به العادة وبما تعارف عليه الناس. لا يدخل في حد الإسراف، هي قد يعني تشتري وتلبس وتتصدق قال هل تجب النفقة على الزوجة إذا امتنعت أن تسكن معه مثلا في دار الحديث لطلب العلم حيث بنى لها بيتا ولأولادها؟ المرأة الناشز كما تقدم الراجح أنها لا تجب لها النفقة، المرأة الناشز وهي التي تعصي زوجها لا تجب لها النفقة عقوبة عليها، فهو ينفق عليها مقابل استمتاعه بها ولم يشترط عليه من قبل، قالوا نزوجك بشرط ألا تذهب إلى المكان الفلاني أو تسافر بها إلى المكان الفلاني، ما اشترطوا عليه. انتقل عمله إلى صنعاء، قال لها نمشي إلى صنعاء وهي تحب أهلها، قالت لا ما أطلع معك إلى صنعاء، استأجر لي بيتا في عدن ومتى ما جئت أنا موجودة في عدن، قال لها تعالي إلى المركز، قالت لا أنا سأبقى في البلاد أو في عدن. ففي هذه الحالة تعتبر ناشزا ليس لها عذر، إلا إذا كان لها عذر مقبول مثلا امرأة مريضة ولها علاج لا تستطيع أن تتركه في عدن ولا تستطيع أن تطلع إلى صنعاء أو تمشي إلى يافع أو تنتقل إلى شبوة، فهذه لها عذرها. أما بدون عذر فتعتبر ناشزا ولا تجب لها النفقة. قال كيف الجمع بين حديث من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك وبينما ذكر أن النفقة على الأم ليست واجبة وعلى الزوجة واجبة، فمتى يكون للأم ومتى ومن ينفق عليها إذا قدمنا الزوجة في النفقة على الأم؟ يا أخي لم أقل أن لا تجب النفقة للأم، لا لابد أن تكون دقيقا، لا تجب النفقة للأم متى؟ إذا لم تكن فقيرة فلا تجب النفقة للأم ولا للولد ولا للأب ولا للعمة ولا للخالة ولا للإخوة ولا للأخوات، لكن لو كانت محتاجة فالنفقة واجبة عليها، واجبة عليك لها إذا كانت فقيرة ومحتاجة، هنا يكمن الضرر فلا إشكال. لكن بالنسبة للتقديم فالزوجة مقرر عند أهل العلم مقدمة في النفقة على الأم، لأن الزوجة محبوسة لحسابك فأنت تسعى في إعطائها حقها، وأيضا في الوقت نفسه تسعى في إعطاء الأم حقها ولو بالاستدانة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. قال إذا كان على الزوج دين نفقة فمات ولم يترك شيئا هل قضاء الدين واجب على العائلة؟ لا ما يجب على العائلة، لكن حكم الشرع أن من مات وعليه دين ولم يكن له مال أن قضاء دينه إذا كان مجتهدا في قضائه في حال حياته يكون من بيت مال المسلمين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، متفق عليه. فالله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، مات أخوهم وعليه 10 ملايين، لا يجب على أسرته أن يقضوا دينه، لا يجب من حيث الوجوب لا يجب، لكن من حيث يعني الإحسان هذا شيء آخر، باب الإحسان باب آخر، حتى يبرئ ذمة أخيهم الميت، فهذا من الإحسان يشرع لأسرته ولغير أسرته، فهذا من الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أما على سبيل الوجوب فلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا هجر الزوج امرأته لمدة سنتين ولم ينفق عليها ولا مرة، فهل إذا طلبت الطلاق فعلي أن يطلقها أم لا؟ هي تشكوه إلى القاضي، والقاضي يلزمه بالنفقة وما مضى يبقى دينا عليه، لكن إذا استمر على عدم الإنفاق فللقاضي أن يتولى فسخ النكاح لتضرر المرأة. ولا تمسكوهن ضرارا، ولقول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كان الرجل غنيا فهل يدخل حج المرأة في نفقتها؟ والله أعلم أن الحج لا يدخل في النفقة الواجبة عليها، وتراجع المسألة. الذي يظهر أن الحج لا يجب على الرجل أن يقوم بتحجيج امرأته ولو كان غنيا، لكن يشرع له من باب العشرة بالمعروف. أما أنه يجب عليه أن يقتطع من ماله 10,000 أو 20,000 ويقوم بتحجيج امرأته فلا يجب، لأن الحج مخاطب به كل أحد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا لم تستطع المرأة فما أوجب الله عليها الحج، لأنها لا تدخل في عموم الآية. قال: رجل أخرج زكاة ماله فأخرجها وأعطاها زوجته وإيش؟ فأعطاها زوجته وأمه فينفق عليهما منها. يا أخي، بالنسبة للزوجة كما تقدم النفقة واجبة على الرجل لزوجته، فلا يجوز أن يفتدي عن هذه النفقة بإعطائها من الزكاة، فهذا تحايل. بالنسبة للزوجة لا تفصيل في المسألة، والله أعلم. أما بالنسبة للوالدين وللأولاد فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الزكاة لا تصح لا للأصول ولا للفروع. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الزكاة لا تجوز لا للأصول ولا للفروع. من الأصول؟ الأب وأجداده إن علوا. من الفروع؟ الأولاد وإن نزلوا. لكن هناك اختيار لبعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الولد إن كان عاجزا عن النفقة على الوالدين، وصار عنده مال تجب فيه الزكاة، فهذا المال إما أن يعطيه للأجنبي المحتاج الفقير، أو أن يعطيه لأبيه أو لأمه الفقيرين، فيقول في هذه الحالة يجوز أن يعطي الوالدين لأنه ليس متحايلا في هذه الحالة، بخلاف الذي عنده القدرة على الإنفاق على الوالدين فبدلا من أن يعطيهما من غير الزكاة يذهب يعطيهما من الزكاة، هذا لا يجوز. أما مع عدم القدرة على الإنفاق، مثلا صورة المسألة رجل فقير ما عنده القدرة على النفقة على والده، وكان يحوش مالا، يجمع مالا لأجل أن يتزوج أو لأجل أن يجري عملية أو لأجل أن يشتري سيارة يكتسب بها، أو جمع مالا لأجل أن يقضي دينا عليه سيأتي بعد سنة أو بعد 10 سنوات، فحال الحول على مال قد بلغ النصاب، مثلا جمع 300,000 أو جمع 400,000، فحال عليها الحول وهو يريد أن يعمل عملية بال400,000، فكم في ال400,000؟ 10,000. كم في ال400,000؟ 10,000. هذه العشرة الآلاف إما أن يعطيها لأجنبي فقير محتاج، أو يعطيها لأبيه الفقير المحتاج. ففي هذه الحالة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز أن يعطي لأبيه من زكاة ماله لأنه ليس متحايلا. صورة أخرى، رجل عنده قدرة، عنده معاش أو راتب يعادل 50,000 وينفق على أسرته، ويستطيع أن يواسي والده شهريا 5,000 أو 10,000 أو 7,000، فلا يجوز وهو عنده القدرة على الإنفاق بقليل أو كثير على الوالدين أن يذهب في آخر السنة يعطيهما من الزكاة، هذا تحايل، لأنه عنده القدرة على الإنفاق عليهما، بخلاف الحالة الأولى رجل فقير معدم ما عنده القدرة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: الطلاق أو الظهار المعلق، مثلا يقول لو ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، هل له الحق في الرجوع عن الطلاق المعلق؟ يا أخي، الطلاق المعلق صورته أن يقول كما ذكر الأخ السائل: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق. قول الجمهور من أهل العلم أن الطلاق المعلق إذا وقع ما علق الطلاق عليه فيقع الطلاق، فإن ذهبت وقع الطلاق بدون تفصيل. وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن إذا علق الشيء لوجود حاجة، قال: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، بناء على خبر وصل إليه أن المكان الفلاني في الطريق إليه فساق. قال: إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق. ليش قال هذه الكلمة؟ بناء على خبر وصل إليه أن في الطريق إلى بيت أبيها فساق، فهو من شدة غيرته أخرج هذه الكلمة، فتبين أنه الأمر ليس كذلك، أو أن الفساق قد ذهبوا، إما أن يكونوا غير موجودين أو أنهم كانوا موجودين فذهبوا. ففي هذه الحالة يجوز أن يتراجع على تعليق الطلاق، لأنه بنى على شيء وانتفى هذا الشيء. لكن في حالة أخرى حصلت مغاضبة بينه وبين أهلها، أغضبوه جدا فكرههم أشد الكراهة، فقال: إن ذهبت لأبيك فأنت طالق. وفي ذاك الوقت ما كان في قلبه أن يأذن لها في يوم من الأيام، يريد أن يمنعها منعا باتا من الذهاب إلى بيت أبيها. بعد مضي شهر تندم وهدأ وذهب عنه الغضب وراضوه فرضي، فأراد أن يتراجع. هل يستطيع أن يتراجع؟ الجواب لا، يقولون: النية سبقت التراجع، النية سبقت التراجع، لا يستطيع، إنما الأعمال بالنيات. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، هذا تكلم، قال: إن ذهبت فأنت طالب. نعم. فإذا كان بنايا إخواني على شيء وانتفى هذا الشيء، قال: إن ذهبت بيت أبيك فأنت طالق، بناء على وجود أولاد عمها في بيت أبيها، جاء أولاد عمها من القرية فسكنوا في بيت أبيها وهم عوام، هو يعرف أنها إذا ذهبت بيت أبيها ستضطر تصافحهم وتظهر عليهم، فقال: إن ذهبت فأنت طالق، يقصد في مدة وجود أولاد عمها في بيت أبيها، فذهب أولاد عمها، له أن يتراجع، لأنه بنى هذا التعليق على شيء وانتفى هذا الشيء. لا لا، في نفسه. يقول الأخ محمد: هل يشترط أن يتكلم بهذا الشيء هذا التفصيل؟ يقول: إن ذهبت بيت أبيك فأنت طالق لأن أولاد عمك في بيت أبيك، أو يكفي بالنية؟ يكفي بالنية، إنما الأعمال بالنيات، تكفي النية. لكن يا إخواني، مرت بنا في الدروس الماضية أن باب القضاء شيء وباب الفتوى شيء آخر، من حيث الاستفتاء أو الفتوى على حسب سؤال السائل، يقول أنا قلت كذا بنية كذا، فالمجيب يجيب على حسب سؤاله. أما في باب القضاء فليس في القضاء إلا الظاهر. لماذا؟ لأن ما وضع القاضي إلا للفصل في الخصومات، للفصل في الخصومات. تأتي المرأة متظلمة على زوجها، تقول هذا طلقني 100 مرة، فيأتي إلى القاضي ويقول نعم أنا طلقتها 100 مرة لكني مازح، أمزح معها. إيش سيقول له القاضي؟ يقول بارك الله لكم امشيا. المرأة متظلمة تقول هذا لعاب، يطلقني في اليوم 10 مرات، والله يقول الطلاق 2 مرات، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد. كيف نطبق شرع الله؟ فما يسع القاضي إلا أن يعمل بالظاهر، إن أقامت البينة على أنه طلقها فيحكم بالطلاق وأنها قد بانت منه. أما في باب الفتوى فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. يعني باب الفتوى يا أخواني حتى تتضح المسألة، قد تكون المرأة منازعة له، ليست مسلمة لقوله، لكن أنت تجيب السائل، السائل يقول حصل مني كذا وكذا ولم تكن عندي نية، أنا كنت مهددا، أنا كنت مازحا، أنا أخطأت في اللفظة، أردت أن أقول كذا فقلت الطلاق. فأنت تجيب على حسب سؤاله، والمرأة تستطيع إذا لم تقتنع بالجواب أن تذهب إلى القاضي لينصفها من زوجها. فأنت يعني بينك وبين الله وبينه وبين الله، تقول بالنسبة بينك وبين الله يظهر أنه لم يقع الطلاق. أما باب المحاكم شيء آخر، حتى لو كان صادقا فالقاضي ليس له إلا الظاهر. والشيء بالشيء يذكر، رجل جاء إليك وقال يا أخي كان لنا غريم قاتل أبي، فوجدت في السوق أو في أثناء الطريق رجلا يشابه القاتل فقتلته، فتبين أنه ليس قاتل أبي، فهل علي شيء؟ هل في حكم الشرع أقاصص به؟ أو يقول بيني وبين الله هل علي شيء؟ فأنت تقول أنت أخطأت، يعني ما تكون قاتلا يعني ترتب عليه الأمور، هذا كفتوى. لكن في باب المحاكم لو قتل أجنبيا وادعى وحلف الأيمان المغه أنه ما قصد هذا المقتول وإنما توهم أنه فلان قاتل أبيه، فماذا يحكم القاضي؟ بالظاهر، بالقصاص، إذا طالبوا بالقصاص يحكم بالقصاص، ليس له إلا الظاهر. يقول الذي يظهر لنا أنك قتلت عمدا، لو يعطى الناس بدعواهم لفسدت الأمور. رجل سمعوا إطلاق رصاص في الليل فجاءوا وجدوا مقتولا في حوشه، إيش هذا؟ قال هذا معتد على مالي أو على بدني أو على زوجي أو على، فما استطعت أن أدفعه إلا بالقتل. إذا لم يكن الرجل متهما وليست هناك بينة أو قرائن قوية، فلأولياء الدم أن يطالبوا بإيش؟ بالقصاص. وإلا فالإنسان سيستضيف رجلا ويقتله في أثناء الليل ويقول هذا معتدي علي وتنتهي القضية. لا، لهم أن يطالبوا بالقصاص، إلا إذا كانت عليه تهمة رجل معروف بالفساد، فهذه تهمة قوية، يراعي القاضي هذه القرائن، هل هو معروفا بالفساد أو معروفا بالصلاح، وهل هناك إثباتات أو أشياء. وإلا في الظاهر من قتل رجلا وادعى أنه اعتدى على حرمه أو على ماله أو على بدنه ما يقبل منه هذا الشيء حتى يقيم البينة، حتى يقيم البينة. لكن لو جاءك هذا صاحب البيت قال يا أخي وجدت رجلا يريد أن يقتلني أو يعتدي على عرضي، فما استطعت أن أدفعه إلا بالقتل، وما أحد يعرف هذه المسألة، هل علي شيء بيني وبين الله؟ تقول له ما عليك شيء بينك وبين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من قتل دون ماله فهو إيش؟ فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. بينه وبين الله ما عليه شيء، لكن لو اطلع القضاء على المسألة وطالب أولياء الدم بالقصاص ممكن أن يقص الرجل يعني ولو كان صالحا بناء على الظاهر، بناء على الظاهر. فهذه مسألة تختلف يعني باب القضاء وباب الفتوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الرجل إذا ظلم امرأته ودعت عليه فهل الدعاء جائز أم حرام؟ وماذا عليها أن تفعل فهي تصبر صبرا كثيرا؟ في الحديث الضعيف من دعا على ظالمه فقد انتصف، في الحديث الضعيف من دعا على ظالمه فقد انتصف، لكن هذا لا يصح، فيجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم لعموم قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيجوز لمن ظلم أن يدعو على ظالمه، لكن إذا كان الظالم أبا أو ولدا أو زوجة أو صديقا حميما أو جارا صالحا، ينبغي للإنسان حتى لو دعا أن يراعي العدل، يراعي العدل ولا ينسى العشرة ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى في باب الدعاء سبحان الله يكون منصفا بظهر الغيب مع ظالمه ومراعيا للفضل والعشرة التي بينهما. الزوج لا يستعجل في الدعاء على زوجته، والمرأة لا تستعجل في الدعاء على زوجها، والأب على ولده، والولد على أبيه، والأخ على أخيه، والزميل على زميله. يدعو له بالهداية ويدعو له بالتوفيق أو أن الله يكفيه شره ويبعد عنه فتنه إلى غير ذلك. لكن من حيث الجواز هذا جائز، من حيث الجواز جائز. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.